استشار الخبير.
مخافة الناس يوما من استشار الخبير.
حياتنا كل يوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ما خاب من استشار. لعلكم جميعا وأنا معكم أيضا مشتاقون لإكمال ما كنا قد بدأناه في الأسبوع الماضي في حلقتنا في هذا البرنامج التي هي بعنوان الخصائص النفسية لمن يتوقع لهم النجاح في حياتهم الزوجية. ولذلك آثرت ألا تكون هناك مقدمة وآثرت ضيفي بالحديث لأنه هو أهل لذلك. فباسمكم جميعا أرحب بضيفنا في هذا الاستوديو وهو ضيفنا الدائم الدكتور ميسر طاهر، فأهلا وسهلا.
أهلا بك.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج، فأهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور، قبل أن ندلف في حلقتنا اليوم لا يمكن أن نبتعد عن أحداث أمتنا الإسلامية، وليس عنا ببعيد ما حصل لأصول الحرية. فأنا أريد دكتور ميسر حقيقة أن يضفي لنا إضفاء وإطلالة نفسية على هذا الواقع الذي حصل، وكيف يمكن أن نقرأه قراءة نفسية.
الله يجزاك الخير. يعني أن احنا صحيح برنامجنا ليس برنامجا في صلب مثل هذه الأمور، ولكن نحن أفراد من هذه الأمة، ولا يستطيع الإنسان أن يغض الطرف عما جرى ويجري وسيجري في ساحتنا، سيما أننا جزء من العالم والبقعة التي نعيشها هي محط أنظار الدنيا كلها. يمكن اللي حدث أثار بلا شك غضب الكثيرين، ولكني بكل بساطة أستطيع القول أن ما حدث ينطبق عليه قول الله عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قراءة بسيطة للحدث تشير إلى أن هؤلاء 800 أو 700 وقليل، أقل من 800 شخص، ومن وراءهم ممن قاموا بتنظيم الأسطول والتجهيز له على مدار فترة زمنية غير قليلة، سواء من ناحية التعبئة المالية لشراء المواد والمؤن واستئجار السفن وتأمين يعني الخطة لإبحارها وتأليف القلوب للصعود على ظهر هذه السفن من مواطني 32 دولة، لا شك أن هذا الفريق برمته يستحق منا كل الشكر والتقدير. ولكن اللي حدث ينبغي أن يدفع الإنسان المسلم إلى وقف التأمل. لاحظ الكفة في الرأي العام العالمي كيف تبدلت في غضون ساعات، ومن موقف عالمي يتجاهل ما يحدث لمليون ونص من الناس، ما حد داري عنهم، أكلوا شبعوا مرضوا ماتوا، يعيشون تحت السماء في خيام، ناس منهم بالمئات في كل شهر تموت لأنه ما عندها دواء، ناس ما عندها تعليم، ما عندها عكاز تستند إليها بعد الحرب اللي خاضتها غزة مع الكيان الصهيوني الهمجي. هذا الكم الهائل من البشر، من أبناء جلدتنا وملتنا وعشيرتنا وحاضرتنا وأهلينا، العالم جزء كبير منه لم يكن منتبه له.
أنا أردت أن أقول يعني الفترة الماضية التي تلت الحرب كأننا نسينا وبردت مشاعرنا.
بالضبط. وهذا جزء لا يتجزأ من التكوين العقلي للإنسان العربي. الإنسان العربي إنسان أزمات،
ينسى قضايا، يعني
إنسان أزمات وينسى القضايا يعني بالمجمل. وإن كانت هذه العقلية بتقديري بدأت تتغير، وأكبر دليل على ذلك تنظيم أسطول الحرية. هؤلاء الناس لم ينسوا منذ سنين، وهذا يؤكد أن هناك وعيا تحت الرماد يتكون وتحت التراب يتكون إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. الشيء الجميل في المسألة، وهذه أتمنى على كل الأخوة الذين لا يزالون يعتقدون أن التغيير ليس له من طريق إلا العنف والبغضاء والكراهية، أريد أن أقول لهم أن ما حدث أكبر دليل على أن التغيير النفسي عند البشر يمكن أن يتم ونصل إليه بدون عنف، بدون كراهية للآخر. هؤلاء الذين اعتلوا هذه السفن جزء يسير منهم من أبناء جلدتنا وديننا ومعتقدنا، والجزء الآخر بين يهود ومسيحيين وربما هندوس وإلى آخره. ما الذي جمع قلوب هؤلاء الناس جميعا؟ فقط أن احنا جينا إلى وتر مهم. الأخوة المنظمين لهذا الأسطول جو إلى وتر مهم، وهو التعاطف مع المظلوم. البحث عن الجانب الإنساني في داخل هذه النفوس ضربوا عليه، وبدأوا يحركون هذه المشاعر لتتجمع حول هذه القضية. اليهود يا سيدي الفاضل لهم أكثر من 60 سنة يوظفون الإعلام والإمكانات الإعلامية كلها بالضرب على هذا الوتر. نجحوا في أنه يضخموا المحرقة
والمجازر
ليشعروا العالم الغربي كله بالذنب، أنتم مسؤولون عما حصل.
وهم دائما أي قضايا تواجههم يأتون بقضية فيغطوا عليها.
بالضبط. وبالتالي الآن أنا أمام مثل حي، نجح مجموعة من الناس عددها بسيط إذا ما قورن بسكان الكرة الأرضية وبسكان العالم الإسلامي، حتى عدد بسيط من الناس نجحوا إنهم يدخلوا إلى قلوب الناس من الجانب الإنساني ويجمعوا هؤلاء الناس على مشروع لنصرة المظلوم، ويحركوا على المستوى الفعلي والواقعي والإجرائي هذه السفن الست بأقل من 1000 بني آدم، ويخترقوا هذا الحصار. وفي كل الحالات مهما فعل الكيان الصهيوني هذا الأسطول حقق الهدف المنشود، وهو لفت أنظار العالم لهذه القضية والمشكلة. آن الأوان بالنسبة للمسلم المعاصر أن ينظر للعالم بعين الظن الحسن وتوقع الخير من الناس، وليس بنظرة الاستعداء. آن الأوان لشباب العالم الإسلامي أن يروا أنهم قادرون أن يصنعوا شيئا بالسلم، وليس بالحقد، وليس بالكراهية، وليس بالقتل، وليس بالتفجير، وليس بالتدمير. هؤلاء الناس لم يدمروا، قتلوا ولم يقتلوا. أنا أتصور أن هؤلاء الناس، يعني وليتحملني من يسمعني الآن، هم أشبه ما يكون بهابيل مع قابيل، تجربة تتكرر بعد الله أعلم كم من آلاف السنين، لأنه ما حد مننا يعرف بالضبط متى كانت الواقعة. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قد يكون هؤلاء الناس الذين امتنعوا عن قتل الجنود الإسرائيليين، وبالمناسبة هناك من يؤكد أنه البعض منهم نجح في أنه يأخذ سلاحه للجندي ويلقيه في الماء، كان بإمكانه يأخذ هذا السلاح ليقتل به كما قتل هو الآخرين،
بخلاف المقولة الإسرائيلية.
نحن إذن أمام نهج اسمه نهج السلم. نهج السلم في قصة أصحاب الأخدود يتأكد لنا أن الناس حتى تصل إلى ما تريد لابد أن تتحمل من أجل قضيتها، وهؤلاء الناس دفعوا ثمنا أغلى ما يمكن أن يملك الإنسان هو روحه، دفعوا هذه الروح، فلهم الشكر ولهم الدعاء بالرحمة، ويعني بأن يتغمدهم الله عز وجل بعفوه وغفرانه. يكفي أن أقول أن قراءتي لما حدث تقف عند نقطة مهمة، وهي أن الإنسان لا يستهين بجهده، فهذا الجهد البسيط إذا ما تكاتف بتصميم ووعي يمكن أن يصنع تغييرا شاملا على مستوى الكرة الأرضية. النقطة الثانية أن هذا الذي حدث يؤكد أن فكرة التغيير السلمي أجدى بآلاف المرات من فكرة القتل والعنف. هذا الذي حدث يدفعني للقول بأن البحث عن أصحاب النفوس الخيرة واستقطابهم حول مشاكلنا ومآزقنا ومآسينا يمكن أن ينجح، وقد نجح أسطول الحرية 1، وأعتقد أن أسطول الحرية 2 في الطريق إلى النجاح، وثلاثة وأربعة إلى أن يكسر هذا الحصار. حقيقة كسر الحصار ليس هو الهدف الحقيقي، الهدف الحقيقي هو إن نحن نرى كيف يمكن للإنسان أن يصنع التغيير بالسلم وبالحب وليس بالقتل ولا بالتدمير.
هذا يقودني السؤال، وإن كنا لا نريد أن نطل فيه، هل استطاع الإرهاب والعنف الذي مضى على بلدنا هنا وبلدان العالم الإسلامي أن يصنع ما صنعه أسطول الحرية بالسلم؟
لا، ولن يستطيع. يعني أنا أعتقد أن المسألة مسألة تحتاج إلى إعادة نظر حتى في كثير من المسلمات الموجودة في عقل الإنسان المسلم. إذا كان في ناس في أنحاء الكون كله سابقا وحاليا ولاحقا يستحقون المحاكمة والقتل والتنكيل بهم، فهم كفار مكة. هذه الفئة من كفار مكة ما صنعته بأشرف الخلق وأعز الخلق إلى الله عز وجل وأحب الخلق إلى الله تستحق، يعني كما كان يقول أحد أصدقائنا، أنه يحكم عليهم بالإعدام مع طلب الزيادة. كنت أقول له طيب وما هي الزيادة؟ قال أن يحييهم الله عز وجل ثم يعني يعدموا من جديد. هؤلاء الناس تآمروا عليه، شتموه، ضربوه، طردوه، حبسوه، قتلوا أعز الناس إليه، أكلوا كبد عمه، عذبوا، شردوا، لم يبقوا مصيبة من مصائب الدنيا اللي يمكن أن تصيب إنسان إلا ألحقوها به. فإيش كان مطلوب منه أن يفعل؟ جمعهم وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ طبعا هذا السؤال وراءه يعني يخفي وراءه التاريخ الطويل من المآسي والمظالم التي تعرض لها. كان جوابهم أخو الكريم وابن أخ كريم. هذه اللهجة لهجة الاستعطاف والاعتذار الضمنية كان جواب المصطفى عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل أكثر من ذلك أكرم صناديدهم اللي هم كانوا زعماء الحملات العسكرية واللي تبنوا التمويل للحملات العسكرية والقتل والذبح والتشريد، أبو سفيان: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن.
سبحان الله،
ما يمكن أن يصنعه الحب لا تصنعه الكراهية. أنا عندي يقين أن هذا الكيان الغاشم بهذا الحقد الذي يحمله على غيره سوف يدفنه حقده. وسنن الله عز وجل في الكون، إحنا يعني كما يقول المثل نحن لم نعش التجربة ولكننا رأينا من عاشها وقرأنا عن من عاشها. 450 سنة من احتلال البيض وظلمهم للسود في جنوب أفريقيا، أين هو الحكم العنصري في جنوب أفريقيا؟ 132 سنة من الاستعمار الفرنسي في الجزائر، أين الاستعمار الفرنسي في الجزائر؟
ذهب.
علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل الذي خصص للتاريخ سورة سماها باسمه حينما أطلق اسم سورة القصص على هذه السورة، هذا يؤكد ويشير إلى أن التاريخ ينبغي أن يقرأ وينبغي أن نستمد منه العزم والثقة بصدق قوانين الله عز وجل. لا يمكن لمثل هذا الكيان أن يدوم، لا يمكن، كل عمره 62 سنة. أنا أطالع الحقيقة في الأخبار بهؤلاء الصبية الصغار اللي يعني ولدوا وترعرعوا وعاشوا في ظل الاحتلال. هؤلاء الأطفال الصغار اللي من كم يوم كان في مهرجان يؤيد الشيخ رائد صلاح يعني ويهنئوا بالخروج، فيهم أطفال صغار بعمر 10 سنوات و9 سنوات و12 سنة وأصغر من ذلك في أنحاء العالم الإسلامي. ما الذي تكون في نفوس هذا الجيل من صورة لمثل هذا الكيان البشع؟ لا يمكن للظلم والقتل أن يغير وجه التاريخ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة من كان قبلكم. هذه القراءة علينا أن نقف عندها، وعلينا دائما أن نستشعر التفاؤل من كل حدث من هذا القبيل، وعلينا أن نشعر أننا قادرون على صنع التغيير بالسلم وبالحب وبالبحث عن الخيرين من الناس وبالبحث عن جوانب الخير في نفوس الناس جميعا.
أنا أشكرك دكتور باسمي أنا وباسم أيضا كل الإخوة المشاهدين على هذه الإضاءة التي أتمنى أن تجد قلوبا صاغية وآذانا أيضا مستمعة لهذا الإنصات، وأن يبحث كل واحد منا من الليلة ما هو دوري أنا
حسن.
كيف ممكن أن يفعل السلم ما لا يفعله الإرهاب ولا العنف ولا التطرف ولا الإرهاب. أيضا أتوقع وأنت توافقني أن إخواننا لهم حق علينا أن لا يكون لهم جزء من حلقة، وأن يكون حلقات في إحياء قضيتهم من جديد مرة أخرى. فأنا أشكرك دكتور ميسر، ونعود إلى حديثنا عن الخصائص النفسية. قبل أن نبدأ فيها أريد أن تلخص لأخو المشاهدين لعل من لم يرى الحلقة الماضية أن تلخص له ما تكلمنا عنه باختصار إذا حبيت. الله يكرم.
الحقيقة إحنا حديثنا عن الخصائص النفسية التي تساعد يعني شخص ما، رجل أو امرأة، شاب أو شابة، على النجاح في حياته الزوجية. والمقصود من الحديث عن هذه الخصائص إنه نعين الشاب ونعين الفتاة على إدراك ما هو موجود لدى شريكه من خصائص تعين على أن تنجح هذه الحياة الزوجية. احنا تحدثنا عن 4 خصائص اللي هي: الخاصية الأولى وجود فلسفة مشتركة للحياة، الخاصية الثانية التفاؤل، الخاصية الثالثة الاستقرار الانفعالي، والخاصية الرابعة المرونة. وحاولنا أن نلقي بعض الضوء على كل واحدة من هذه الخصائص. والحقيقة أنا أتمنى على الأخوة والأخوات المقبلين على الزواج أن ينتبهوا لها، ينتبهوا لهذه الخصائص 4 وينتبهوا للخصائص التي سنذكرها في حلقة اليوم إذا استطعنا أن نغطيها كلها. ليه؟ يوم اللي أنا أقبل على مشروع، إما أني منذ البداية أقول أنا لا أملك الإمكانات الكافية لإنجاح هذا المشروع، أو أقول لا، يعني صحيح أنا في عندي نقائص ولكن عندي إن شاء الله من الإمكانات ما يعيني على ترميم هذه النقائص أو تعويضها أو السيطرة على الخلل أو النقص الموجود. ما من شك من حيث المبدأ الرجل والمرأة اللي يطلب أو ينشد حياة زوجية كاملة عليه أن يدرك أن هذا الأمر غير موجود. يعني أنا أذكر في مقال كان عنوانه البيعة على بعضها أو البيعة على بعضها على بعضها باللهجة، لا كان يعني مقال في جريدة عكاظ من مدة، وكان حوار دار ما بين صديق لي وإحنا خارجين من صلاة الجمعة مع بائع خضروات متجول، كان باقي على العربية حقته بقايا خضروات، شوية طماطم على شوية كوسة على شوية خيار على شوية باذنجان، في شيء كانت الطماطم كميتها لا بأس بها وجيدة يعني طيبة، لكن بقية الأنواع كان فيها التالف. فلما سأل بكم قال له البيعة على بعضها، تبغى تأخذها كلها
تشيلها
كلها بعجرها وبجرها. فكان هذا هو محور المقال، وخلصت منه إلى أننا في الحياة اليومية كثيرا ما نواجه هذا المنطق أو هذا المبدأ، مبدأ أنه يا تأخذ كل شيء يا تترك كل شيء. ما في مجال لأنه امرأة تقول والله هذا الرجل أو هذا الشاب أو هذا الخطيب أو هذا العريس به الصفة الفلانية، إنسان كريم وإنسان هذه الأعصاب، ولكنه اتكالي فأنا ما أبغى. وهذه أنا أراها كثيرا في المشكلات التي تعرض علي من قبل الشباب والشابات، كأنه المطلوب أنه يجي البني آدم اللي هو الشاب أو تيجي الشابة نقوم نقصقص منهم بالضبط، بحيث أنه الصفات اللي ما تيجي على المقاس نرميها ونخلي الباقي ونطلب منه أن يغير ويعدل. هذا ما هو موجود في الحياة اليومية إطلاقا، واللي ينشد هذا عليه أن يستيقظ من غفوته ومن يعني من منامه ويرجع للواقع، لأنه إما أنك تأخذيها بنتي كما هو أو تأخذها يا ابني كما هي. لكن السؤال، طب جاتني الصفات طيبة وبقية الصفات وهي الأغلب والأكثر أنا ما أقدر أتعايش معها، لا تمد يدك أو لا تمد يدك من البداية. إذا أنا غير قادر على التعايش مع هذه الخصائص النفسية التي إذا توفرت ستفشل الزواج، ما أقدم من البداية، أفضل بلاش أخذ تجربة واضح تماما بأنه في كثير من الخصائص الموجودة عند الشاب أنا ما أقدر أتحملها معايا. مثال الآن خليني يعني لنكمل هذه الصفات، إحنا نقول بأن من لديه شاب أو شابة مشاركة وجدانية، فهذه المشاركة تمثل الصفة الخامسة المهمة جدا والتي تعين على نجاح الحياة الزوجية. لكن ما المقصود بالمشاركة الوجدانية؟ المشاركة الوجدانية أني أنا أحس فيك، إذا كنت يعني متضايق كما يقولوا عندي قرون استشعار تشمشم ضيقك، أحس أنك أنت متضايق من تصرف، من ملامح وجه، من كلمة، من برود في الرد، من إلى آخره. الشخص اللي عنده قدرة أنه يحس بالآخر ويقاب أو يترتب على هذا الحس مراعاة للمشاعر، هذا يكون قد امتلك واحد من المفاتيح المهمة للنجاح في الحياة الزوجية. لكن تخيل معايا اليوم مثلا امرأة تتحدث عن زوجها الذي هجرها من 6 سنوات وعاشت معاه 24 سنة، عيشها في أو انتقلت معاه مع أولادها 9 من بيت إلى بيت مرارا وتكرارا، وفي كل مرة كانت تخرج من البيت مطرودة من قبل أصحاب البيت لأنه ما يسدد الإيجار. في إحدى المرات صاحب الدار رفع شكوى عليه فحطوه في السجن، كان مطلوب منه يسدد لراعي الدار 13,500 ريال. تقول بحسن حظي كان عندي جمعيتين، جمعية الأولى ب1,000 ريال وجمعية الثانية أظن 200 أو 300 ريال، المهم طلبت من جمعتهم طلعوا 13,000، راعي البيت قال 13,500 إطلاقا، خرجته، راحت استلفت 500 وخرجته. تقول خرجته قبيل الظهر، بعد العصر كان يشتمها.
الله المستعان.
هذا بني آدم ليس لديه ولا حتى الحد الأدنى من القدرة على الإحساس بمشاعر الآخر، بالامتنان للآخر، بالتعاطف مع الآخر، بالعطف على الآخر. مثل هؤلاء الناس أقول للشاب والفتاة، إذا كان يا بنتي جالك واحد يدور حوالين نفسه، ترى انتبهي حتتعبي كثيرا مع هذا النموذج.
هذه المرأة التي ذكرتها دكتور، يعني 9 أولاد، لم يكن من البداية السمات الشخصية هذه معروفة فيه
طبعاً.
فنوقف
طبعا طبعا. لكن أنت الحقيقة حتى توصل يعني مع الناس دائما وأبدا النقد سهل، وتصور أنه المفروض ما يسوي أو المفروض ما تسوي كمان أمر سهل، ولكن في جملة من الشروط تحيط أحيانا بالناس توقعها في هذا المأزق. الآن أنت يعني مهما لمت أنت أمام واقع، أمام تسعة.
لا أنا يعني من تسمعنا،
من تسمع، من يسمعنا، نعم، من البداية بلا شك. يعني أنا الآن دائما دائما أنصح البنات الزوجات الشابات اللي يجوني يشتكوا من أزواجهم، لما تبدأ تتكلم وحتى أجلس معه وأسمع يعني هذه الأقوال اللي تقولها الزوجة على أنها صحيحة، يعني فعلا تنطبقها هو موجود بهذه الصفات، أنصح دائما بالتريث. لأنه الآن عندك ولد أو ما عندك أحد أهون بمئة مرة من أن يكون عندك ولد. ولد واحد المصيبة أخف بكثير من اثنين أو ثلاثة أو أربعة بلا شك.
صحيح.
أنت معك كل الحق في أن تقول هذا. على الشابة أو على الزوجة لما تورط مع إنسان من هذا القبيل أن تتريث بلا شك، حتى المشكلة والمصيبة يعني ما تتضخم.
الخاصية هذا أصلا ستبان من الأيام الأولى أصلا.
بلا شك. أنا فعلا معك حق 100%. هذه الخاصية تبدو من أيام الخطبة.
صحيح.
من أيام الخطبة يعني راسي عورني، ممكن تقول له، ممكن أحيانا تقول له من باب إنها تريد كلمة تسمعها.
صحيح.
ولا كأنه سمع شيء على الإطلاق. طب قفي، يعني هذه نقطة بالنسبة للمرأة قاتلة. المرأة التي لا تجد زوجا يحن عليها ويراعي ظرفها ويتحمل بعض الـ يعني الاضطراب في أيام الشهر بسبب دورتها، اللي ما عنده هذه القدرة في الحقيقة يصبح التعامل معه بعد ذلك تعاملا صعبا مؤلما، وهذا عامل من عوامل فشل الحياة الزوجية سواء كان من الرجل أو من المرأة. من الصفات الأخرى الثقة بالنفس. إذا الشاب ثقته بنفسه ضعيفة الحقيقة يعني مدخل من مداخل الفشل الذريع. وإن كان موضوع الثقة بعض الشباب مفروض عليهم، يعني هو نتيجة طبيعية لتاريخ طويل من التربية. هنا إيش قد يسأل سائل، طب وإيش تعني بالثقة بالنفس؟ الواثق بالنفس إذا حملته مسؤولية أو مهمة زي ما نقول يعني بالبلدي يدق صدره، يعني أنا قدها. إذا دخل مجال من المجالات في أي عمل يحقق النجاح، يعني يهابش ويحفر ويعمل إلى أن يصل إلى ما يريد. فهو باختصار شديد إذا كان نبغى نتحدث عن الثقة، الثقة الواثق بنفسه عبارة عن شخص يتمتع بروح التحدي.
يا سمحنا كنا وعدنا المشاهدين بحلقة.
نعم. نرجو الله أن تتاح لنا يعني قريبا وليس بعيدا. ما هو إنسان يخاف، إنسان يواجه الصعاب، يطلع أكبر ما عنده من طاقة وأفضل ما عنده في سبيل التغلب على هذا الصعاب. هذا الإنسان الواثق. من العلامات اللي ممكن تشوفها أنه إذا جاء يتحدث يستطيع أن يتحدث أمام الناس، يعني ممكن البنت ببساطة تتعرف من خلال أسئلة توجه لأبوها وأخوها وعمها وخالها اللي اجتمعوا فيه، كيف حديثه قدام الناس؟ والله أقرب إلى الصمت، ولما يجي يتكلم يتأتئ أو ما يستطيع يتكلم أو ما يقدر يوصل فكرته، فتحط إشارة استفهام أني أنا أمام شاب يحتمل أن تكون ثقته بنفسه من النوع المنخفض. هذا مو معناه أنه والله كل إنسان ثقته بنفسه شوية ضعيفة نقول له مع السلامة. إذا تزوجتي وعنده صفات كثيرة أخرى جيدة إلا هذه الصفة،
خلي هذه تروح،
فهذه يمكن المساعدة على تقويتها. بمعنى قللي من نقدك له، عززي أي إنجاز يسويه، حاولي تقفي معه وليس ضده، حاولي أنك تبحثي معه عن كل نقطة نجاح، حاولي لما يكلف بمهمة أنك تقولي له أنت قدها، لا تقدر، لا أنا حكون معك، لا تنسحب. هذا النوع من التعامل والتواصل بهذا الأسلوب يجعل الشاب يجد في زوجته من تدعمه. ولعلنا يعني لا نغفل موقف يمكن كثير من الأخوة المشاهدين يذكرونه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل جبريل عليه وهو في غار حراء، كلنا يعلم أن المنبر ما يستطيع عقل بشري، يعني
موقف رهيب جدا،
وكان موقف الحقيقة يعني اللي يقرأ الحديث الطويل اللي قل ما يتناول الناس أنه هو نازل من الغار من الجبل من جبل حراء، بدأ يتذكر ما يقوله الناس ويقول أنه أبغض الأسماء وأكره الأسماء لنفسي كانت ساحر أو مجنون، وبدأ يتخيل مواقف الناس منه، يعني لو جيت أقول لهم أنه أنا شفت واحد يملأ ما بين الأرض والسماء إذا التفت شرق يشوفه، إذا التفت غرب يشوفه، إذا التفت وراء يشوفه.
موقف رهيب جدا.
يعني من سيصدق مثل هذه الصورة المرسومة؟ ما في أحد. فحتما بتقديره سيقول الناس أشوف هذا مجنون أو أنه ساحر. يقول لك يعني فكر في لحظة أن يعمد إلى حالق إلى طرف من الجبل فيلقي نفسه فيقتل نفسه. وهذا هذا أمر على رجل مثل المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني لا يمكن أن يخطر في بال إنسان بهذا العقل وبهذه الحكمة وبهذا الهدوء وبهذه الثقة إلا إذا كان الأمر جلل جدا وفوق قدرة العقل البشري على تحمله. أنا اللي عايز أقوله الآن أنه لما رجع قابلته خديجة وبدأ يحدثها ما شككت لثانية بصدق ما يقول، بل بالعكس بدأت تعدد عليه مجموعة من الصفات اللي تزيد من رباطة الجأش وتزيد من ثقته بنفسه وتزيد هدوءا. وهنا موضوع يستحق التوقف الحقيقة. ما قالت له والله إنك يعني لا تمضي الليالي ذوات العدد وأنت تتحنث وتتعبد وتصدق.
يمكن جاك شيء منها، يمكن جوا،
ما قالت هذا، وإنما بدأت تذكره بالخصال السلوكية الإيجابية، أنك تقر الضيف وتعين الملهوف وتعين على نوائب الحق، صفات سلوكية. هذه الأشياء الجميلة الرائعة اللي موجودة في شخصيتك وفي سلوكك وفي تعاملك مع الناس بناء عليها فإن الله عز وجل لن يخزيك أبدا. مو بس كده، هذا الجانب النفسي العاطفي المشاعري الانفعالي. في اليوم التالي أخذته لرجل فاهم وعارف ومتخصص في قضايا الأديان، لورقة ابن نوفل، فحدثوا عما رأى. فالرجل طمأن أن هذا هو الناموس الأكبر وأن هذا هو عينه الذي نزل على عيسى وعلى موسى، ويعني بما بالبلد كده الله يعينك اللي حيسوي لك يا جماعتك دول قومك
أو مخرجيهم
شيء ما قال له نعم، لأنه هذا هو ديدا يعني كل من سبقك من الأنبياء مع أقوامهم. اللي يهمنا شاهد المسألة كيف عالجت هذه الزوجة الرائعة، هذه الرحم الذي استوعب الدعوة، كيف عالجت هذا الموقف
وربطت على جأشه سبحان الله.
لأن يأتيك زوجك متخاصم في عمله، يأتيك زوجك خسران في الأسهم، يأتيك زوجك تجارته انضربت، اتأخر تخليص البضاعة حيترتب عليها المبالغ الفلانية، العمارة اللي كان مشتريها طلع مش عارف فيها ايه. هذه المواقف كثير من الزوجات بيقول أسهم ما قلت لك، إيه انت ما تسمع الكلام، تعمل له موشح، وبدل ما يكون في مصيبة
تكسر مجاديفه أكثر،
يتكسر المجاديف وتنهز ثقته بنفسه وتخرج طاقة العدوان عليها ويكره عمره والحياة تتسود ويكتئب ويطفش منها ويخرج من البيت ويروح يرتمي في أحضان صاحب أو أصحاب يسلوه أو يطيبوا خاطره. ليه؟ ما أنت الأولى بمثل هذا الموقف. أم يعني أم الدعوة برمتها خديجة، نتعلم منها. هذه المرأة أنا على يقين من أن الله عز وجل لم يسخر خديجة لتكون الزوجة الأولى في حياة المصطفى عبثا، لأن هذا رجل صنع على عين الله وصنعت دقائق حياته على عين الله، فوضع له امرأة ينبغي أن تكون نموذجا محتذا. فإذا جاك رجل ثقة بنفسه فيها شيء من الضعف
ممكن تعالج،
ممكن تعالج
إذا كانت هناك خصائص.
نعم جيدة. يعني أنا أعرف قصص من الحياة يا كثرها،
المرأة صنعت الرجل.
والله يا أخي الكريم، امرأة جاءها زوج لا يتعدى مستواه التعليمي الكفاءة، وحين تزوجت كانت تحمل بكالوريوس، علمته الكفاءة ثالثة متوسط، ودرسته أولى ثانوي وثانية ثانوي وثالثة ثانوي، ثم هذا كله هي تدرسه تدرسه كما تدرس الأم أطفالها، ثم بعد أن حصل على الثانوية أكمل دراسته وهو الآن في منصب وظيفي في منتهى الجمال، بل وكان لها الفضل الأكبر في تحويل مسار حياته من إنسان مثل يعني شريحة ما من الناس ولا تعنيه الحياة ولا يعنيه الدين ولا يعنيه الاستقامة ولا يعني الخلق الجيد وإلى آخره، الآن نموذج يحتذى في حسن الخلق.
يا سلام.
وكل هذا بصبرها وأناتها وتحملها وبعث الثقة في نفس هذا الرجل اللي كان يعاني من قلتها. الخاصية السادسة اللي هي التواكل الانفعالي، وهذه خاصية في منتهى الأهمية وهي ذات صلة وثيقة جدا بما يعني بما قبلها. المقصود بالتواكل الانفعالي انه هذا الشخص يرتاح للمساعدة او المساندة الوجدانية من الآخرين. مثال، انا رايح لمكان معين ولا أعرف العنوان. وهنا نشوف نماذج من الناس. زوجته تقول له يا ابن الحلال اسأل راعي البقالة، يا ابن الحلال اسأل هذا البني آدم اللي واقف، ممكن يتضارب معاه.
صحيح.
مرت علي حالات نزلها من السيارة، والله نزلها من السيارة في الشارع فقط لأنها ألحت علي أنه اسأل. كيف أسأل؟ ليه أنا ما أفهم؟ ليه أنا ما أعرف؟ يعني الكرامة العربية والشرف العربي في تلك اللحظة يشعر بمهانته لمجرد أنه سيسأل إنسان. هذا الشخص يعاني من مشكلة في سؤال إنسان عن أمر ما هو يجهله، هذا يعني لديه ضعف في التواكل الانفعالي.
إيش نقصد بهذا التواكل؟
التواكل الانفعالي المقصود به أني أنا لا أجد الحرج في طلب المساعدة من الآخرين حينما أحتاج إليها، بغض النظر عن نوع هذه المساعدة. الوجه الآخر له ما عندي مشكلة إطلاقا أني أنا إذا كنت متضايق وأحتاج إلى البكاء أن أبكي أمام زوجتي، ما عندي مشكلة إطلاقا أن تعرف زوجتي نقاط ضعفي وماضي إذا كان فيه فقر ولا عوز ولا ضيق، ولا ما عندي مشكلة. أطلب هذه المساندة العاطفية بصور مختلفة ما أشحتها. في فرق بين أني أنا أطلبها وأنا عزيز وأنا إنسان لا أشعر على الإطلاق بأنه يعني في غضاضة أني أنا أظهر ضعيفا أمام زوجتي أو أمام ابني.
يعني كان في ناس ما يستطيعوا هذا التواكل والتعايش عيشة فهمي.
ال- 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 التواكل هنا بمعنى أن تسمح لنفسك أن يساندك غيرك في لحظة من لحظات ضعفك أو عوزك أو احتياجك، لا أن تعيش حياتك كلها على هذا المنوال. في فرق
صحيح
ولا مو صحيح؟
نعم.
في لحظة من اللحظات أني أنا أطلبها وفي لحظة أخرى أعيش حياتي كلها على هذا الأساس. في ناس يستمرئون هذا. من الأمثلة العجيبة الغريبة اللي مرت علي أن رجل له متزوج 8 سنوات وعنده مشكلة في العلاقة الجنسية مع زوجته، عنده ضعف، حاولت زوجته بكل الطرق أن تدفع للذهاب إلى طبيب، إلى هذه اللحظة يأبى.
انهد العالم كله.
تخيل، تخيل أنه يأبى الذهاب إلى طبيب لعلاج أزمة موجودة عنده، يترتب عليها إن استمرت انفصال ودمار للحياة.
ويمكن نفس ساعة تحل هذه المشكلة.
4 عيال عنده، كيف أروح للدكتور؟ إيش أقول للدكتور؟ يا أبو إيش تقول له؟ هذا واقع، هذه حقيقة أنت تعيشها، مشكلة أنت تعاني، أنت صنعتها، ده ابتلاء من الله عز وجل. يا أخي اقبل معونة المتخصص عشان يساعدك. هذه نقطة. النقطة الأكثر انتشارا منها أنه أحيانا كثيرة مشاكل بين الأزواج ما تحتاج لأكثر من جلسة مع استشاري أسري يسمع منه ويسمع منها ويعينهم على إيجاد الحل الملائم لمشكلتهم، يأبى. ولذلك المشكلة اللي يعاني منها كثير من الاستشاريين، وأنا واحد منهم، أنه من يأتينا بنسبة أكبر هم الزوجات المسكينة.
هو ما يجي،
مع أنه لا يمكن لمشكلة زوجية أن تحل
من طرف واحد.
بطرف واحد، وإذا تحلت بطرف واحد معناها لازم يتحمل هذا الطرف عبء كبير ومسؤولية كبيرة.
حل أعرج هذا.
إن لم يكن أعرجا فهو حل يسير بسرعة السلحفات ومعاناته كثيرة، في الوقت اللي لو كان لديه مثل هذا التواكل لكان الأمر في منتهى البساطة انحل، ولكان صدر رحب لأي ملاحظة. وبالمقابل طبعا تجد أناس الحقيقة يوم اللي تكون عندهم مثل هذه الصفة عالية من حيث درجتها، هو الذي يسعى وهو الذي يعني يقنع الزوجة بأننا لازم نروح، لازم نتكلم، لازم نكون صرحاء، ولازم نكون شفافين في كل ما نعانيه من مشكلة.
شرائح ناخذ فاصل
تحت أمر.
طيب فاصل أيها الأخوة المشاهدون، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي استشارة خبيرة. حياتنا كل
أهلا وسهلا بكم مجددا. أهلا وسهلا بك دكتور.
الله يا مرحبا.
لعلك تواصل معنا الخصائص هذه، نأخذ واحدة قبل يأتينا اتصال من فيه اتصالات.
من عيوني الصفة الثامنة هي توفر النضج والقدرة على اتخاذ القرار، بحيث أنه الشخص ما يكون غيره هو اللي بيتحكم بقراراته. وهذه يعني المؤسف أنه المعايشة اليومية للمشكلات الأسرية توضح أن هذه الصفة في حال عدم توفرها أو توفرها يعني بقدر ضئيل تكون مدخل من المداخل الواسعة للمشاكل الأسرية. وهذه غالبا ما نجدها عند الجنسين، يعني نجدها عند الزوج ونجدها عند الزوجة، عند الرجل وعند المرأة. ما تقدر تتخذ قرار مثلا إلا إذا رجعت لأمها، ما تقدر تتخذ قرار مثلا البعض الآخر إلا إذا شاورت أبوها، والعكس أيضا عند الرجل ما يقدر يتخذ القرار إلا إذا رجع لأبوه أو رجع لأمه. في نسب معينة من كلا الجنسين عندهم هذه الإشكالية. وأمثال هؤلاء يوم اللي يعني البنت تبغى تتزوج والولد يبغى يتزوج لازم الجزئية دي تركزوا عليها.
يعني إلى أي مدى يعني هذا يكون شاب أصلا مترف أو مدلع؟ نحن
يعني أحيانا قد نجدها بين المترفين، قد نجدها حتى أحيانا بين يعني الناس يعني
حتى لو كانوا ناس بسطاء، لكن في نوع إغداق عاطفة وإغداق دلع زيادة عن اللزوم.
في ارتباط أخي طلال، في ارتباط نفسي نقدر بالاصطلاح العلمي نقول ما انفطم نفسيا، يعني في عنده اتكالية عالية على الأم أو على الأب أو على كليهما، وبالطرف الآخر عند الأب أو الأم أحدهما أو كلاهما مستمتع بهذه الاتكالية، مستمتع بهذا الرضاعة النفسية. لذلك من يعني إذا رجعنا شوية للوراء سنجد بأن العرب قديما كان من نعومة الأظفار يرسلون أبنائهم، وهذا كان موجود نعم إلى البادية عشان يحصل هذا الفطام،
يفطم ويعتمد على نفسه
ويستقل. عشان يحصل هذا الفطام. لذلك لا تنبسط الأم كثيرا ولا ينبسط الأب أنه والله عندها ولد وعندها بنت كل صغيرة وكبيرة ما يبت بها إلا إذا استشارني. مين اللي قال أنا دايم له؟ ومين اللي قال أني أنا سأدرك ظروفه اللي هو عايشها في كل لحظة؟ ومين اللي قال أنه زوجته حتكون سعيدة لو أنا تدخلت في قراراته؟ ما يمكن أنت يا شاب تتزوج من فتاة شخصيتها قوية، إنسانة مبادئة، عندها القدرة على اتخاذ القرار، وكل شوية طالع لها أنت برأي، وبعد شوية تسمع رأي أمك ولا رأي أبوك تقوم تغيره. بعد ياما أنا تجيني حالة تقول لي أنا ماني عارف أنا متزوجة مين، متزوجته ولا متزوجة أمه. هنا يصير التدخل من قبل الأهل سواء أهل الزوج أو أهل الزوجة إذا كان ما عنده هذه الصفة، تدخل الحقيقة مربك ويسبب الكثير من المشكلات. الصفة التاسعة قدرة الشريك على إشباع الحاجات النفسية للشريك الآخر.
ليت هذه تكون الأخيرة عشان في متصل معنا.
سنجعلها الأخيرة في هذه الحلقة.
إذا أردت وسمحت.
ما عندي مشكلة. قدرة الشريك على إشباع الحاجات النفسية لدى شريكه الآخر. بمعنى إحنا قلنا في حلقة سابقة بأن المرأة أعلى حاجة عندها هي الحاجة للحب. ولا يعني أكثر أهمية الحاجة للحب. ولكن في حاجة عند الطرفين مهمة وهي الحاجة للأمن. تخيل معايا يوم اللي زوج الليل والنهار بيهدد الزوجة بالطلاق،
هذا نسف الأمن أصلا من أساسه.
بعد ذلك إذا وصلت هذه الزوجة إلى حد إنه هي صارت تطلب الطلاق فعلا، فأنا بتقديري معها كل الحق. أنا شايف امرأة، رجل تزوج من امرأة شافت أبوها وأمها في خلاف دائم، فمعنى ذلك أنه من غير المستبعد أن تكون الحاجة للأمن عندها ضعيفة غير مشبعة.
صحيح.
أقوم أزيد بي 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 يعني بتوترها وقلقها، ولا الكلمة دي ما تجي على لساني. يعني تخيل من يعيش رجل مع امرأة على مدار مثلا أكثر من 30 سنة، يمكن يهدد بها مرة أو مرتين في ظروف في منتهى القسوة، ورجل آخر لم يمضي على زواجه إلا بضعة أشهر يكاد يكون بيهدد فيها كل يوم. بالطرف المقابل يمكن للزوجة أن تقول طلقني، كل ما اختلفوا على أي حاجة هايفة طلقني. هذا يجعل الزوج أيضا يشعر بأنه غير آمن في معيشته مع هذه المرأة. فصار الحاجة للأمن، الحاجة للحب، المرأة يهمها جدا أن تسمع أنها محبوبة سواء بالكلام أو بالأفعال. والرجل بالمقابل ولا أمل من تكرار هذه القضية، لأنه قضية مهمة جدا لأولادنا وبناتنا. الرجل يهمه جدا أن يشعر أنه مقدر ومحترم. لذلك كثير من المشكلات تنشأ بين الأزواج المتزوجين حديثا بسبب ماذا؟ بسبب إنها تخاطب بطريقة كما تخاطب أخوها اللي أصغر منها في البيت، فيقول لك أنا أشعر أمامك كأني سائق، كأني بني آدم شغال عندها، كأني موظف عندها، كأني قزم أمامها، وأنا هذا ما أحتمله. كل رجال الدنيا بلا استثناء في ثقافة شرقية في ثقافة غربية يحبون أن يشعروا أمام زوجاتهم أنهم محترمين ومقدرين.
والمرأة في المقابل
والمرأة بالمقابل تحب أن تسمع من زوجها عبارات الحب والحنان، لأن هذه الحاجة عندها مهمة. باختصار إذا نجح كل من الزوج والزوجة بأن يشبع الحاجات النفسية للآخر، فهذا مدخل من مداخل نجاح الحياة الزوجية.
كويس أن نصفنا الخصائص النفسية. معنا أم فهد، تفضلي أم فهد.
وعليكم ورحمة الله.
أم فهد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله.
معلش أنا عندي سؤال خارج الحلقة لو سمحت.
طيب تفضلي.
عندي ولد بنتي يعني مرة مشاغب ويكسر ويسوي وكذا، وديناه دكتور نفساني فأعطاه دواء ريتالين وقال عنده زي الخمول شوية، فالمنشط ده إن شاء الله يعدله، بس تجي له حالة هيجان دحين يعني يشد في شعورنا ويبهدلنا ويضربه، عمره 5 سنوات وأداه كمان مهدئ دواء يعني كده أبيض وعليه خطوط.
طيب.
خط أخضر وخط أصفر.
واضح يا أم فهد، شكرا لك يا أم فهد، شكرا. معنا أخت أزهر تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
أنا عندي سؤال لحضرة الدكتور، هل يتفق معي نفسيا أن الأنثى أكثر حفاظ أو أكثر تمسك بالزوج من الرجل؟ لأن أحيانا نسمع قصص كثيرة الرجل يبيع زوجته أو يتخلى عن زوجته مثلا لأجل أهله، لأجل مصلحته، لأجل مثلا إرادة طائشة، هل صحيح هذا نفسيا؟
واضح. عندك سؤال ثاني أخت أزهار؟ أخت أزهار عندك سؤال ثاني؟
شكرا لكم.
شكرا لك. تجيب. طيب أم خالد تفضلي. أم خالد
ألو. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام الله.
ممكن أكلم الدكتور؟
تفضلي اسمعك الدكتور.
يا أخي أنا عندي مشكلة، عندي 2 مراهقين في البيت ومتعبيني نفسيا، أجلس تحتويهم أبوهم مبلمهم وأنا منفصلة عند أبوهم ولا عطيتهم أبوهم، وأحاول أهتم فيهم أحاول أوجههم، لا حياة لمن تنادي. هل هي راجع الجينات أبوهم لأن إنسان مو كويس أو وش الطريقة؟ ولا أقدر أعطيهم أبوهم وأنا مكرسة كل حياتي لهم، بس
أم خالد ليش أم خالد عفوا،
لا يذكرون لا يصلون لا يسمعون الكلام عن دين جدا.
أم خالد
ما أدري وش الحل.
أم خالد ليش ما تبي تعطينهم لأبوهم؟
أبوهم غير سوي.
طيب واضح الصورة دكتور.
طيب. فأنا أنا يعني معلمة وحاول بكل الطرق أحتويهم، لكن للأسف الولد وصل لدرجة إنه يسرق، يكذب، يطلع الشارع بإهانة، عمر 15 سنة، البنت عمرها 17 سنة، عنيدة ولا تسمع الكلام، تعبت.
واضح.
ما أدري وش الحل.
واضح الصورة أم خالد، شكرا لك. طيب تبدأ بأم فهد ولا أزهار؟ والآن شوف أزهار له.
والله بالنسبة لأم فهد، أم فهد من الصعب إن إحنا يعني نقدم لها أي نصيحة، لأنه أدخلت حفيدتها في مشكلة تعاطي دواء مهدئ وهي عمرها 5 سنوات، ومن الصعب يعني معرفة مقدار مناسبة هذا الدواء لهذه الحالة، سيما أن وصفها للحالة وصف مبتسر ومختصر. هذه الحالات عادة صعب أن الإنسان يقدم المشورة الصحيحة من أجل التعامل معها ما لم يعني يرى الحالة بالضبط ويتقصى تفاصيل المشكلة. بالنسبة لأزهار،
طب أنا قبل أزهار أخذ سؤال من هنا.
تفضل.
هذه تقول السلام عليكم، أتمنى أن أحصل على علاج مشكلتي، أنا متزوجة من 1.5 سنة بداية زواجي، أو من أول ليلة تغير حال زوجي بحرارة وعرق وضيق في النفس، وبعدها بدأت الحياة تمشيها بالبركة، العلاقة الخاصة ضعيفة لأنه يتعب جدا، المهم أنه حصل حمل معجزة الحمد لله، ومن هذه الليلة إلى الآن وعمر ولدي 2.5 شهر لم يحصل لقاء، وهو صارحني أنه غير قادر، ملحل ساعدوني وأرسلوا لي رقم الدكتور مشكورين لتدوم حياتنا. أنا أجيب على رقم الدكتور، هي ممكن تتواصل مع الكنترول إذا أحبت يعطونها رقم بيت المشورة.
طيب نرجع لبنتنا أزهار، تسأل سؤال عام، هي تقول هل يتفق معي الدكتور بأن الأنثى أكثر تمسك من الرجل، في حين أن الرجل يعني يمكن أن يفرط ربما أحيانا بسهولة بزوجته من أجل أهله، من أجل عمله، من أجل ذاته إلى آخره. بصفة عامة أنا ما أتحدث على حالات خاصة، لكن بصفة عامة المرأة على المستوى العاطفي موحدة، يعني
ما تشرك،
ما تشرك يعني بزوجها أو بحبيبها، لأنه قد يكون حبيبها غير زوجها، يعني حالات العلاقات خارج مخدع الزوجية ممكن يكون لها زوج وهي أمام الناس فلان هو زوجها، ولكن قلبها مع رجل آخر. هذا موجود، موجود في كل الثقافات وعبر كل العصور. الرجل يعني تركيبته النفسية تسمح له أن يكون في حياته أكثر من امرأة، والدليل على ذلك أنه الأمر لو ترك يعني للرجل ممكن يكون عنده 1000 امرأة 1000 زوجة. وموجود في بعض القبائل الأفريقية الوثنية قد يتزوج الرجل بأكثر من 100 امرأة. وتقديري أن الشرع الحنيف حينما حصر الزيجات في حالات خاصة بأربع هو قنن بناء على التركيبة النفسية للرجل، واشترط عليه أن يكون عادل، وحتى يعني ولن تستطيعوا ولن تعدلوا ولو حرصتم، لن يستطيعوا الرجال العدل المطلق حتى لو حرصوا، مما يعني أن الرجل عنده مثل هذه القدرة على أن يحتوي قلبه العديد من النساء في آن معا. الرجل يمكن أن يفرط بالزوجة في بعض الظروف من أجل مصلحته من أجل عمله، وارد الحقيقة. وإن كان يؤسفني أن أقول أنه الوقت الحاضر بتنا نرى بعض النماذج النسائية أيضا صار من السهل عليها أن تفرط، لكن تبقى النسبة الأكبر في صالح الرجل يعني. والمرأة أكثر حرصا، والمرأة تتحمل في كثير من الأحيان أكثر من الرجل وتصبر أكثر من الرجل بصفة عامة. بالنسبة لأم خالد تتحدث عن مشكلة ولد وبنت مراهقين، 15 الولد و 17 البنت، وتقول أنه هي عجزت عن احتوائهم وأن لا حياة لمن تنادي، فتسأل هل يعود ذلك إلى جينات الأب؟ يعني إلى الآن يا أم خالد ما ثبت علميا بأنه الجينات لها علاقة بمثل هذا السلوك في مثل هذه المرحلة العمرية، لكن أنا أرجح أن يكون السبب راجع لأمور أخرى لها علاقة وثيقة بأساليب التربية والتعامل معهم. ما تبغى تعطيهم لأبوهم لأنه أبوهم غير سوي كما قالت، وأن الولد يسرق ويلعب ويخرج إلى آخره. نصيحتي لأم خالد بأنها تحاول تبحث بأسرع ما يمكن عن أي استشاري أسري عشان تشرح له بالضبط ظروف هذين الشابين الصغيرين، ويحاول هذا الاستشاري أن يعينها على وضع خطة للتعامل معه. طيب. بالنسبة للأخت الأخيرة اللي هي متزوجة من 1.5 سنة ومن أول ليلة تغير حال زوجها وركزت على موضوع العلاقة الخاصة بأنه يشعر بضعف وعنده مشاكل فيها، ما ينفع يا بنتي أنه زوجك يترك في مثل هذه الحالة، وهذا أمر قد يكون له أسبابه العضوية أو أسبابه النفسية أو أسباب عضوية على النفسية، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يقدم أي مشورة في هذا الصدد ما لم يجلس مع صاحب المشكلة ليسمع منه تاريخ الحالة وكيف بدأت ومما يعاني، وبعد ذلك يمكن أنه تقدم المساعدة المطلوبة إن شاء الله.
طيب خلنا نأخذ معنا الأخت أم عبد الرحمن، تفضلي. تفضلي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة سمحت بسأل الدكتور.
تفضل اسمعك الدكتور. يا أم عبد الرحمن اسمعيني من الهاتف لو سمحتي.
بسأل بس كيف أستطيع أتأقلم وأتكيف. أيوة معك. أتأقلم وأتكيف مع مزاجية وأنانية زوجي.
إيش تقصدي بالمزاجية والأنانية؟
أم عبد الرحمن اسمعين من الهاتف لو سمحتي.
أيوة اسمع من الهاتف.
سامعتني يا أم عبد الرحمن؟ إيش أيوة تقصدي أيوة. يا بنتي بمزاجية وأنانية زوجك؟ تعطيني شوية أمثلة عليها.
يعني مزاجية إذا متى ما بسط يعني الفطمة ومتى ما زعل من زعل يعني كلنا مع بعض.
كل الناس إذا انزعجوا ينعكس انزعاجهم على غيرهم.
يعني طب احنا كيف نتأقلم بس كيف نتكيف؟
طب انت إذا انزعجتي يكون عندك القدرة انك تبسطي غيرك؟
على الأقل يعني ما أحرق الدنيا كلها يعني.
يعني هل هو عصبي؟
نوعا ما وعنيد نوعا
ما. كم سنة ليكي معه؟
10 سنوات.
10 سنوات، ما قدرتي تعرفي خلال 10 سنوات ما الذي يغضبه وما الذي يسره؟
أكيد إنه عرف بس التعدي على الخطوط الحمراء على يعني الأشياء اللي هو له يعني مزاج معين.
طيب
أشياء وحياته الخاصة.
طيب أم عبد الرحمن شكرا لك، الصورة واضحة. أخوي إبراهيم تفضل. إبراهيم تفضل. عليكم. السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور. مرحبا.
ممكن أكلم الدكتور؟
تفضل اسمعك الدكتور.
كيف حالك يا دكتور؟
الله يسعد مساك يا إبراهيم، حياك الله يا ابني، تفضل.
دكتور لما يكون في مثلا مشاكل بين الوالد والوالدة، يعني أنا كابن كيف أتدخل يعني؟
مشاكل بين يعني الوالد والوالدة،
ما يعني أبغى طريقة معينة، ممكن رقمك يا دكتور؟
إذا طلبت من الكنترول الآن يعطوك إياه إن شاء الله.
عموما الرقم يظهر لك على الشاشة بيت المشورة، وفيها هو رقم الدكتور، يمكن التواصل عن طريق هذا الرقم. أم محمد تفضلي، آخر اتصال أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله.
طيب لو سمحت بكلم الدكتور ما يسأل
رقم. يسمعك الدكتور تفضلي، اسمعيني من الهاتف يا أم محمد لو سمحتي باختصار.
اي اخوي الله يبارك فيك ويكثر من امثالك ان شاء الله. انا عندي ولدي عمره 19 سنه ما له اي علاقه مع ابوه، وابوه ما له علاقه فيه، يعني ما يكلمه وهو هذا، ما هذا ما يكلم هذا وهذا ما يكلم هذا ابدا، ما بينهم اي علاقه وديه ابدا، حتى ان ابوه حتى صلاه الجمعه ما يصحي لها. يعني انا وصلت لطريق مسدود معهم، احاول اني يعني اوفق ما بين الاثنين، ما في فايده، ما عرفت يعني كيف اوصل الحل، مره تعبت معاهم.
شكرا لك يا ام محمد، واضحه الصوره، شكرا. معنا اربع دقائق.
ماشي ربعين،
تفضل.
احنا ردينا على اختنا
ام خالد، خلاص
ايوه، باقي ام عبد الرحمن تهيالي.
ام عبد الرحمن وابراهيم وام محمد.
ابراهيم وام محمد. بالنسبه لام عبد الرحمن، عندها مشكله مع زوج تتهم بالانانيه والمزاجيه، وتقول كيف لي ان اتوافق مع هذه الشخصيه المزاجيه والشخصيه الانانيه. وانا سالتها سؤال، قلت لها كم سنة ليك متزوجة؟ قالت 10 سنين. ما عرفتي خلال 10 سنوات مفاتيح هذا الزوج؟ قالت إلا ولكن يبدو أنه يعني ما هي عارفة كيف تستخدم هذه المفاتيح. في كثير من الأحيان في مشكلات حل المشكلة يكون بقبول المشكلة. ليه؟ لأنه لو تخيلنا رجل أو امرأة عندهم رجل عرجة، إذا فضلوا كل ما جوا يجروا اتذكروا رجل العرجة اللي هي بمثابة معيق في الجري، أو يبغوا يقفزوا فتعيقهم عن القفز، أو يجلس فتعيقوا عن الجلوس، إلى آخره، في مواقف حياتية معينة وفي كل موقف يصبح هذا العرج نوع من الإعاقة، يفضل يسخط ويلعن ويشتم ويشتكي ويبدي كل صور التأفف منه
ويبقى في مكان يراوح.
فالنهاية الحقيقة أنه هذه الرجل عرجة، ليس من الحكمة إطلاقا أني أنا أفضل أعزف على هذا، يعني على هذا الوتر، لأنه هذا العزف ما حيغير في الأمر شيء. الآن هل لرجل إذا يعني صح وصفها له أنه هو أناني ومزاجي؟ طيب الحل الأمثل أنه هذا الرجل مع زوجته يجوا لبني آدم متخصص عشان يسمع منه ويسمع منها ويشوف هل تشخيصها وأحكامها فعلا تنطبق على الرجل، ولا أنها هي نفسها يعني تقوم بأعمال تثير عنده مثل هذه لحظات الغضب والصراخ وإلى آخره. تخيل معايا رجل يأتي من عمله يبغى يريح، لأنه مضطر يطلع مثلا بعد المغرب أو بعد العصر علشان يروح لعمل آخر، وهذا العمل الأول والثاني في نهاية المطاف
يصب
في خدمتهم، كويس؟ وأول ما يدخل هذا الرجل اللي يبغى يأكل لقمة ويريح تشتكي له عن ابنه وعن بنته وعن وصل الكهرباء اللي جاء وعن أبوه اللي اتصل اليوم عليها وهزأها لأنها ما جات يوم الخميس للاجتماع حق العائلة. فإذا ثار غضبه أقامت الدنيا عليه وحطته في خانة الغضوبين والمزاجيين وإلى آخره. عشان كذا أقول أمثال هذه الحالات ما يصلح فيها أني أنا أخذ كلام الزوج أو الزوجة على أنه مسلم به وعلى أنه نهاية، نحتاج أن نسمع منهم. ولكن أقول لك يا أختي أم عبد الرحمن، إن كان زوجك فعلا مزاجي فنصيحتي لك أن تتجنبي ما يثير هذا الغضب والمزاجية السلبية. إلى ما ربي سهل لك ويقيد لك فرصة أنك تروحي أنت هو لمن يساعدكم في حل هذه المشكلة. بالنسبة لأخونا إبراهيم
باختصار
في مشاكل بين أبو أمه. إبراهيم ابحث يا ولدي مين منهم أنت أقرب إليه ومين منهم أكثر مرونة وابدأ معه، لأنه المرن حيطاوعه، الأقل مرونة ما حيطاوع. وأغلب الظن أنه قد يكون في كثير من الأحيان كما نرى الرجل أكثر تشنجا وأكثر يعني نشافة في الحتة دي، فيمكن عندئذ أني أنا أجي للطرف الأكثر تسامح الأكثر مرونة وأحاول أني أقنع بأنه الخطوة التي سيتخذها هي لمصلحة الجميع، على الأقل لمصلحة هذا الجو الأسري. هذا مدخل من المداخل. بالنسبة لأم محمد عندها ولد عمره 19 سنة والعلاقة بينه وبين والده على ما يبدو مقطوعة تماما، والحقيقة قد يكون الخطأ من الأب في بعض الأحيان، وقد يكون الخطأ من الابن، وقد يكون من الطرفين. أنا أتصور أن أم محمد تحتاج إلى تدخل عنصر خارجي، لأنه واضح تماما من خلال كلامها أنه هي حاولت التوفيق ولكن يعني بلا نتيجة. فإذا ما عندها من وسائل وأدوات استنفذت، بقي الآن أن يتدخل إنسان ذو صلة جيدة بالأب أو ذو صلة جيدة بالابن، ويحاول أن يلين رأس واحد من الاثنين. وأنا يعني أزعم بأن الإناء الكبير هو الذي يتسع للإناء الصغير، وأن اللي يحتاج أن يلين خطوة أولى هو الأب، ثم نحاول مع الابن لنركز كثيرا عليه بأن دخوله إلى الجنة لن يتم إلا بوضع هذا الأب لختم الرضا عليه، فلا يخسر دنياه بهذه الأجواء المضطربة في داخل البيت، ولا يخسر أخرى بغضب أبيه عليه، حتى لو كان الأب الغلط راكبه زي ما يقولوا العوام من رأسه لساسه. معلش
طيب خاتمة في ربع دقيقة.
يبقى
بصمة ميسر.
البصمة الحقيقة اليوم إحنا ركزنا على جملة من الخصائص. أتمنى على كل شاب وشابة أن يركزوا حينما يتقدم إليك يا ابنتي شاب، ركزي كثيرا لمعرفة درجة ثقته بنفسه، درجة توكله الانفعالي، درجة اعتماده على الآخرين، درجة مراعاته لأخواته في الدار، هل يراعي حاجاتهم النفسية؟ إذا كانت عنده هذه الصفات متوفرة ومتاحة، تأكدي تماما أنه سيطبقها أثناء تعامله معك. وإذا كان العكس فاحذري، إما أن تقدمي على هذا الزواج وأنت مهيئة عشان تعدلي وتحسني من مثل هذه الصفات، وإلا فالزمي دار أبيك خير لك.
شكرا للدكتور ميسر على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام على مشاركاتكم ومداخلاتكم واتصالاتكم. كتاب الأسبوع قبل أن أختم هو الحب قرار. كذلك لا يفوتني أن أنبه وإن لم يكن الدكتور يريد هذا، على أن للدكتور ميسرة مقال في جريدة عكاظ عن أحداث اسطول الحرية سيكون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أحث نفسي وإخواني على قراءة هذا الكتاب. لا تنسوا أيها الإخوة في آخر هذه الحلقة أن يكون عندنا إصرار الليلة أن ندعو بقلوب ملؤها اليقين بوعد الله ونصره، أن الله عز وجل يفك هذا الحصار عن إخواننا في غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.